بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 21 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الأحد 29، ليلة الأحد 29 من شهر جمادى الأولى لعام 38 للهجرة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقبل الشروع في هذا الدرس، أحب أن أبين أن مسألة تأخير غسل الرجلين حال الغسل، الخلاف في ذلك إنما هو لبيان الأفضل فقط. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. انتهى كلامه رحمه الله، أي أن التقديم أفضل. وهذا يفهم من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه. ويرجح شيخنا النجمي رحمه الله قول الجمهور بسنية التأخير، إلا أنه يقول: يتنحى ويغسل قدميه، ولكن إذا كان المكان نظيف غسلهما في مكانه. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. ومما يستحب في الغسل الكامل التسمية عند جمهور الفقهاء، وغسل اليدين ثلاثا لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما السابقين في الدرس الماضي، والبدء بإزالة ما على الفرج من أذى لحديث ميمونة رضي الله عنها، والوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها، والحثو على الرأس ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا وما في معناه، وتخليل الشعر لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا، والبدء بالشق الأيمن في الغسل كذلك. وكل هذه المسائل الست التي ذكرتها هي باتفاق المذاهب الأربعة. وأما دلك البدن فهو عند جمهور الفقهاء سنة، ومر معنا الكلام عليه. وهنا مسائل متفرقة: الأولى، من عمم جسده بالماء ونوى رفع الحدث الأكبر دون نية رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو المنصوص عليه عند الشافعية، وحكي رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، أنه يرتفع حدثه الأصغر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالله تعالى لم يشترط هنا الوضوء، بل أباح للجنب الصلاة بالاغتسال من غير وضوء، ولأنهما عبادتان من جنس واحد كغسل الجنابة والحيض، هكذا ذكروا. وذهب بعض الشافعية، وهي رواية عند الحنابلة رحمهم الله، واختارها الشيخ ابن باز، واختارها الشيخ ابن باز رحمه الله، إلى أنه لا يجزئ إلا إذا نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر. واستدلوا بالآية السابقة، واستدلوا بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى أي عمل بدون نية، والاغتسال بدون نية الوضوء لا يعتد به شرعا، فالاغتسال بدون نية الوضوء لا يعتد به شرعا. أي لرفع الحدث. وذهب بعض الشافعية أيضا، وهي رواية عند الحنابلة أيضا رحم الله الجميع، إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يأتي بكل واحد منفردا، أن يأتي بالغسل وكذا يأتي بالوضوء، سواء توضأ قبل الغسل أو توضأ بعده ليرتفع الحدثان. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع غسله للجنابة، ولأن الحدثان الأكبر والأصغر قد وجدا، فوجب لكل واحد منهما طهارة خاصة كما لو كانا منفردين. والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، وإن أخذ بالاحتياط ونوى رفع الحدثين معا فذاك حسن، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: لو اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة، ففي هذه الحال لا تخلو المسألة من ثلاث حالات: الأول أن ينويهما جميعا، فهذا يجزئ باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الإجماع، وكذا نقل في الاستذكار الإجماع على الإجزاء مع النية، إلا رواية شاذة عن الإمام أحمد. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا. الثاني أن ينوي غسل الجنابة فقط، أن ينوي غسل الجنابة فقط، فقد ذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة، اختاره الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن من اغتسل للجنابة يوم الجمعة كفاه وأجزأه عن غسل الجمعة، لأن الغسل يوم الجمعة قد حصل وهو المقصود. ودليلهم عموم الأحاديث في الغسل يوم الجمعة، ومنها حديث من اغتسل يوم الجمعة، وحديث غسل يوم الجمعة واجب، وحديث من غسل واغتسل يوم الجمعة، وحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ونحوها من الأحاديث. فقالوا إذا اغتسل للجنابة فقد حصل الغسل إذا اغتسل للجنابة في يوم الجمعة فقد حصل الغسل في يوم الجمعة. وكذلك قالوا إن المقصود من غسل الجمعة التنظف، وقد حصل هذا بغسل الجنابة. أو قال بعضهم إن المقصود من غسل الجمعة التنظف، وقد حصل هذا بغسل الجنابة. وذهب المالكية والشافعية في الأصح عنهم، أي في الأصح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة في وجه آخر، اختارها ابن حزم والنووي والألباني رحم الله الجميع، إلى أنه لا يجزئ عن غسل الجمعة إلا أن ينويهما جميعا. ومن أدلتهم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الدلالة أنه لم ينوي غسل الجمعة، وليس للإنسان إلا ما نوى. وعلى كل فإن هذا القول عن الثاني هو الأحوط، وإن نواهما جميعا خرج من الخلاف، والله تعالى أعلم. الثالث أن ينوي غسل الجمعة فقط بأن نسي أن عليه جنابة، فهذا لا يجزئ عن الجنابة لأن الجنابة عن حدث، بخلاف غسل الجمعة فليس عن حدث. ولأن من شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة رفع الحدث، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية في الصحيح كما سبق، وهو وجه عند الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة استعمال المنديل بعد الغسل لتنشيف الأعضاء، هذا خلاف الأولى كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها وفيه: فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، وفي رواية لها: ثم أتيته بالمنديل فرده. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ولم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة. ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى، انتهى كلامه رحمه الله. لكن إذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما شابهه من برد ونحوه فلا حرج، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها حال الغسل من الجنابة، لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها، وأن تحثو الماء عليه 3 حثيات، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أخرجه مسلم رحمه الله. فإذا حثت على رأسها 3 حثيات كفاها ذلك، ولا حاجة إلى نقض شعرها، ولا حاجة إلى نقض شعر رأسها، إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث لا يصل الماء إلى أصوله، أو كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى أصوله، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله، أي في المغني: ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، إلا ما روى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروى أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر. يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ثم قال: واتفق الأئمة 4 على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها، ثم ذكره إلى أن قال: إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع فلا يجب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا بالنسبة للغسل من الجنابة. أما بالنسبة للغسل من الحيض ففيه خلاف، والجمهور إلا رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب نقضه، وهو اختيار ابن قدامة والنووي والصنعاني والشوكاني والشيخ بن باز رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق، وكذا لحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. أخرجه مسلم. والمراد بالفرصة الممسكة أي القطعة من القطن أو من صوف أو خرقة مطيبة بالمسك، تأخذها تتتبع بها أثر الدم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النقض لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما ذكر أهل العلم، ولأن الشعر موضع من البدن فيستوي فيه الغسل من الحيض والجنابة. وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب أنه يجب نقضه حال الحيض، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت يوم عرفة، قالت: فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامشطي وأهلي بحج. أخرجه البخاري رحمه الله. في رواية لابن ماجه رحمه الله: انقضي شعرك واغتسلي، وصحح إسناد هذه الرواية المجد بن تيمية في منتقى الأخبار، والألباني في السلسلة الصحيحة رحمهم الله تعالى. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض شعر رأسها. في الرواية الأخرى أنه أمرها أن تمشط شعرها، ولا يكون المشط إلا لشعر غير مظفر أي منقوض. والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون النقض للاستحباب لا للوجوب. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة 5 الترتيب بين الأعضاء في الغسل. الترتيب بين الأعضاء في الغسل غير واجب، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالله تعالى أمر هنا بتطهير البدن، وبأي كيفية طهر البدن حصل المقصود، ولم يأمر في الآية بالترتيب. وكذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وكذلك لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان جنبا خذ هذا وأفرغه عليك، ولم يأمره بالترتيب. ونقل ابن عبد البر والقرطبي وابن تيمية رحمهم الله الإجماع على ذلك، لكن هناك رواية عند الحنابلة رحمهم الله بوجوب البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل البدن. وكذلك ذكر ابن حزم وجوب البداءة بالرأس قبل غسل الجسد، ولعلهم استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها ثم تفيضين عليك الماء، لأن ثم تقتضي الترتيب. والصحيح والله أعلم هو القول الأول مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور والله تعالى أعلم. المسألة 6 الموالاة في الغسل. ذهب الجمهور رحمهم الله إلى عدم وجوبها في الغسل، واستدلوا بالآية السابقة وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجه الدلالة أن الله أمر بالتطهر من الجنابة ولم يشترط الموالاة، فكيفما أتى بهذه الطهارة فقد حصل التطهر. كذلك استدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها حيث توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه. وقد روي في ذلك أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن قدامة رحمه الله وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل. وذهبت المالكية وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله إلى وجوب الموالاة، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل إلا متواليا، ولو كان التفريق جائزا لفعله ولو مرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن الغسل عبادة واحدة فلزم أن يبنى بعضه على بعض بالموالاة، لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقي. أقول هذا القول هو الأحوط والله تعالى أعلم. المسألة 7 اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، هذا باتفاق الأئمة 4 أو المذاهب 4، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، أخرجه مسلم رحمه الله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها يعني خالته كانا يغتسلان من إناء واحد. وكذا حديث أم سلمة عند البخاري رحمه الله، حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أنها قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذه المسائل التي أردت أن أذكرها قبل الشروع في ما ذكره المصنف رحمه الله. ونبدأ في الشروع فيما ذكره المصنف فأقول: يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة، أي ويشرع الغسل لهذه الأمور التي ذكرها، ومنها غسل الجمعة. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكمه، أي في حكم غسل الجمعة، فذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى أنه سنة أو سنة مؤكدة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز وقال به شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا في الآية إشارة خفية إلى عدم الوجوب، لأنه لم يذكر نوع طهارة عند السعي إليها، فيكون إحالة على آية الوضوء فيكتفى بالوضوء. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الحديث وهو عند مسلم رحمه الله. قالوا: فيه دلالة على الاكتفاء بالوضوء، وأن من اقتصر عليه فليس بعاص ولا آثم ولا إثم عليه. واستدلوا أيضا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث حسنه الترمذي والنووي، ولعله حسن لشواهده وطرقه كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فقوله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يدل على عدم الوجوب، لأن لو للتمني فلا تحتاج لجواب، أو أنها للشرط والجواب محذوف وتقديره لكان حسنا، أو يقدر بقولنا لكان حسنا. لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان حسنا. وكذلك استدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دخل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة متأخرا، فقال له: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أخرج الحديث البخاري ومسلم رحمهم الله. وجه الدلالة اكتفاء عثمان رضي الله عنه بالوضوء، ثم إن أمر عمر رضي الله عنه بالغسل فيه احتمال، فيحتمل أنه متأكد لا واجب، ويحتمل أنه من باب الاختيار والأخلاق. وكذلك استدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما غسل الجمعة ليس بواجب في حديث طويل، ثم قالوا بأن غسل الجمعة المقصود منه النظافة لأجل الاجتماع العام لها، وهذا هو شأن الأغسال المستحبة. هكذا ذكروا رحمهم الله. وذهب آخرون إلى أن غسل الجمعة واجب، وهذا القول هو قول الظاهرية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أخرجه البخاري رحمه الله. وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهو في الصحيحين. وفي هذين الحديثين أمر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. واستدلوا أيضا بأثر عمر أو بحديث عمر الذي مر وفيه إنكاره على عثمان رضي الله عنه، وقد أجاب أصحاب هذا القول عن أدلة الجمهور بأن ضعفوا بعض الأحاديث وأولوا بعضها. وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فقالوا ليس فيه ذكر للغسل، فليس فيه نفي للوجوب، ثم إن أحاديث الوجوب مثبتة والمثبت مقدم على النافي، وأحاديث الوجوب أيضا جاءت ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم لأن فيه زيادة حكم. ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى، والشوكاني في النيل، والألباني أيضا. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن القول الأقرب للصواب هو قول الجمهور، لكن الأحوط للمسلم ألا يترك غسل الجمعة. والقول بالوجوب أو من قال بالوجوب لم يقولوا بأنه أو نقول أن القول بالوجوب ليس معناه أنه شرط في صحة الجمعة، في صحة الجمعة، لأنه غسل لا عن حدث، ولأن الوجوب متعلق باليوم لا بالصلاة والله أعلم. فمن صلى ولم يغتسل، صلى بوضوء ولم يغتسل، فصلاته صحيحة. فالوجوب إذا قلنا به، الوجوب أي وجوب غسل الجمعة ليس ذلك شرطا في صحة الجمعة والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وللعيدين، أي ويشرع الغسل للعيدين، وهذا مسنون عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو غسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال الألباني في الإرواء: وسنده صحيح. كذلك استدلوا بما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وكذا البيهقي رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، أي قبل أن يغدو إلى المصلى. وكذلك استدلوا بالقياس فقاسوا غسل العيدين على غسل الجمعة، قالوا لأنهما يوم عيد يجتمع فيهما الناس كالجمعة، فيسن لحضورها الاغتسال كالجمعة. والله تعالى أعلم. ونقف هنا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 21 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 29، ليلة الأحد 29 من شهر جمادى الأولى لعام 438 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقبل الشروع في هذا الدرس أحب أن أبين أن مسألة تأخير غسل الرجلين حال الغسل، الخلاف في ذلك إنما هو لبيان الأفضل فقط. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. انتهى كلامه رحمه الله، أي أن التقديم أفضل. وهذا يفهم من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه. ويرجح شيخنا النجمي رحمه الله قول الجمهور بسنية التأخير، إلا أنه يقول: يتنحى ويغسل قدميه، ولكن إذا كان المكان نظيف غسلهما في مكانه. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. ومما يستحب في الغسل الكامل التسمية عند جمهور الفقهاء، وغسل اليدين ثلاثا لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما السابقين في الدرس الماضي، والبدء بإزالة ما على الفرج من أذى لحديث ميمونة رضي الله عنها، والوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها، والحثو على الرأس ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وما في معناه. وتخليل الشعر لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا. والبدء بالشق الأيمن في الغسل كذلك. وكل هذه المسائل الست التي ذكرتها هي باتفاق المذاهب الأربعة. وأما دلك البدن فهو عند جمهور الفقهاء سنة، ومر معنا الكلام عليه. وهنا مسائل متفرقة. الأولى: من عمم جسده بالماء ونوى رفع الحدث الأكبر دون نية رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو المنصوص عليه عند الشافعية، وحكي رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، أنه يرتفع حدثه الأصغر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالله تعالى لم يشترط هنا الوضوء، بل أباح للجنب الصلاة بالاغتسال من غير وضوء، ولأنهما عبادتان من جنس واحد كغسل الجنابة والحيض، هكذا ذكروا. وذهب بعض الشافعية، وهي رواية عند الحنابلة رحمهم الله، واختارها الشيخ ابن باز رحمه الله، إلى أنه لا يجزئ إلا إذا نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر. واستدلوا بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى أي عمل بدون نية، والاغتسال بدون نية الوضوء لا يعتد به شرعا، أي لرفع الحدث. وذهب بعض الشافعية أيضا، وهي رواية عند الحنابلة أيضا رحم الله الجميع، إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يأتي بكل واحد منفردا، أن يأتي بالغسل وكذا يأتي بالوضوء، سواء توضأ قبل الغسل أو توضأ بعده ليرتفع الحدثان. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع غسله للجنابة، ولأن الحدثان الأكبر والأصغر قد وجدا، فوجب لكل واحد منهما طهارة خاصة كما لو كانا منفردين. والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، وإن أخذ بالاحتياط ونوى رفع الحدثين معا فذاك حسن، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: لو اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة، ففي هذه الحال لا تخلو المسألة من ثلاث حالات: الأول أن ينويهما جميعا، فهذا يجزئ باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الإجماع، وكذا نقل في الاستذكار الإجماع على الإجزاء مع النية، إلا رواية شاذة عن الإمام أحمد. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا. الثاني أن ينوي غسل الجنابة فقط، أن ينوي غسل الجنابة فقط، فقد ذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة اختاره الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا إلى أن من اغتسل للجنابة يوم الجمعة كفاه وأجزأه عن غسل الجمعة، لأن الغسل يوم الجمعة قد حصل وهو المقصود. ودليلهم عموم الأحاديث في الغسل يوم الجمعة، ومنها حديث من اغتسل يوم الجمعة، وحديث غسل يوم الجمعة واجب، وحديث من غسل واغتسل يوم الجمعة، وحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ونحوها من الأحاديث. فقالوا إذا اغتسل للجنابة فقد حصل الغسل، إذا اغتسل للجنابة في يوم الجمعة فقد حصل الغسل في يوم الجمعة. وكذلك قالوا إن المقصود من غسل الجمعة التنظف، وقد حصل هذا بغسل الجنابة. أو قال بعضهم إن المقصود من غسل الجمعة التنظف، وقد حصل هذا بغسل الجنابة. وذهب المالكية والشافعية في الأصح عنهم، أي في الأصح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة في وجه آخر اختارها ابن حزم والنووي والألباني رحم الله الجميع، إلى أنه لا يجزئ عن غسل الجمعة إلا أن ينويهما جميعا. ومن أدلتهم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجه الدلالة أنه لم ينوي غسل الجمعة، وليس للإنسان إلا ما نوى. وعلى كل فإن هذا القول عن الثاني هو الأحوط، وإن نواهما جميعا خرج من الخلاف، والله تعالى أعلم. الثالث أن ينوي غسل الجمعة فقط بأن نسي أن عليه جنابة، فهذا لا يجزئ عن الجنابة لأن الجنابة عن حدث بخلاف غسل الجمعة فليس عن حدث، ولأن من شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة لرفع الحدث. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية في الصحيح كما سبق، وهو وجه عند الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة استعمال المنديل بعد الغسل لتنشيف الأعضاء، هذا خلاف الأولى كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها وفيه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، وفي رواية لها ثم أتيته بالمنديل فرده. قال الحافظ رحمه الله في الفتح ولم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى، انتهى كلامه رحمه الله. لكن إذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما شابهه من برد ونحوه فلا حرج، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها حال الغسل من الجنابة، لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها، وأن تحثو المال وأن تحثو الماء عليه 3 حثيات، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم رحمه الله. فإذا حثت على رأسها 3 حثيات كفاها ذلك، ولا حاجة إلى نقض شعرها، ولا حاجة إلى نقض شعر رأسها، إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث لا يصل الماء إلى أصوله، أو كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى أصوله، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله، أي في المغني: ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروى أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ثم قال: واتفق الأئمة 4 على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها، ثم ذكره إلى أن قال: إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع فلا يجب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا بالنسبة للغسل من الجنابة، أما بالنسبة للغسل من الحيض ففيه خلاف، والجمهور إلا رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب نقضه، وهو اختيار ابن قدامة والنووي والصنعاني والشوكاني والشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق، وكذا لحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. أخرجه مسلم. والمراد بالفرصة الممسكة أي القطعة من القطن أو من صوف أو خرقة مطيبة بالمسك، تأخذها تتتبع بها أثر الدم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النقض لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما ذكر أهل العلم، ولأن الشعر موضع من البدن فيستوي فيه الغسل من الحيض والجنابة. وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب أنه يجب نقضه حال الحيض، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت يوم عرفة، قالت: فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامشطي وأهلي بحج. أخرجه البخاري رحمه الله. في رواية لابن ماجه رحمه الله انقضي شعرك واغتسلي. وصحح إسناد هذه الرواية المجد بن تيمية في منتقى الأخبار والألباني في السلسلة الصحيحة رحمهم الله تعالى. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض شعر رأسها. في الرواية الأخرى أنه أمرها أن تمشط شعرها، ولا يكون المشط إلا لشعر غير مظفر أي منقوض. والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول قول الجمهور، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون النقض للاستحباب لا للوجوب. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الخامسة: الترتيب بين الأعضاء في الغسل. الترتيب بين الأعضاء في الغسل غير واجب، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالله تعالى أمر هنا بتطهير البدن، وبأي كيفية طهر البدن حصل المقصود، ولم يأمر في الآية بالترتيب. وكذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وكذلك لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان جنبا: خذ هذا وأفرغه عليك، ولم يأمره بالترتيب. ونقل ابن عبد البر والقرطبي وابن تيمية رحمهم الله الإجماع على ذلك، لكن هناك رواية عند الحنابلة رحمهم الله بوجوب البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل البدن. وكذلك ذكر ابن حزم وجوب البداءة بالرأس قبل غسل الجسد، ولعلهم استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها: ثم تفيضين عليك الماء، لأن ثم تقتضي الترتيب. والصحيح والله أعلم هو القول الأول مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور والله تعالى أعلم. المسألة السادسة: الموالاة في الغسل. ذهب الجمهور رحمهم الله إلى عدم وجوبها في الغسل، واستدلوا بالآية السابقة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجه الدلالة أن الله أمر بالتطهر من الجنابة ولم يشترط الموالاة، فكيفما أتى بهذه الطهارة فقد حصل التطهر. كذلك استدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها حيث توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه. وقد روي في ذلك أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل. وذهبت المالكية وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله إلى وجوب الموالاة، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل إلا متواليا، ولو كان التفريق جائزا لفعله ولو مرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الغسل عبادة واحدة فلزم أن يبنى بعضه على بعض بالموالاة، لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقي. أقول هذا القول هو الأحوط والله تعالى أعلم. المسألة السابعة: اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. هذا باتفاق الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، أخرجه مسلم رحمه الله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها يعني خالته كانا يغتسلان من إناء واحد. وكذا حديث أم سلمة عند البخاري رحمه الله، حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أنها قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذه المسائل التي أردت أن أذكرها قبل الشروع في ما ذكره المصنف رحمه الله. ونبدأ في الشروع فيما ذكره المصنف فأقول: يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة، أي ويشرع الغسل لهذه الأمور التي ذكرها، ومنها غسل الجمعة. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكمه، أي في حكم غسل الجمعة، فذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى أنه سنة أو سنة مؤكدة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز وقال به شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا في الآية إشارة خفية إلى عدم الوجوب، لأنه لم يذكر نوع طهارة عند السعي إليها، فيكون إحالة على آية الوضوء فيكتفى بالوضوء. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الحديث وهو عند مسلم رحمه الله. قالوا: فيه دلالة على الاكتفاء بالوضوء، وأن من اقتصر عليه فليس بعاص ولا آثم ولا إثم عليه. واستدلوا أيضا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث حسنه الترمذي والنووي، ولعله حسن لشواهده وطرقه كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فقوله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يدل على عدم الوجوب، لأن لو للتمني، ف فلا تحتاج لجواب، أو أنها للشرط والجواب محذوف وتقديره لكان حسنا، أو يقدر بقولنا لكان حسنا لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان حسنا. وكذلك استدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دخل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة متأخرا فقال له أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أخرج الحديث البخاري ومسلم رحمهم الله. وجه الدلالة اكتفاء عثمان رضي الله عنه بالوضوء، ثم إن أمر عمر رضي الله عنه بالغسل فيه احتمال، فيحتمل أنه متأكد لا واجب، ويحتمل أنه من باب الاختيار والأخلاق. وكذلك استدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما غسل الجمعة ليس بواجب في حديث طويل، ثم قالوا بأن غسل الجمعة المقصود منه النظافة لأجل الاجتماع العام لها، وهذا هو شأن الأغسال المستحبة. هكذا ذكروا رحمهم الله. وذهب آخرون إلى أن غسل الجمعة واجب، وهذا القول هو قول الظاهرية ورواية عند الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أخرجه البخاري رحمه الله. وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهو في الصحيحين. وفي هذين الحديثين أمر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. واستدلوا أيضا بأثر عمر أو بحديث عمر الذي مر وفيه إنكاره على عثمان رضي الله عنه، وقد أجاب أصحاب هذا القول عن أدلة الجمهور بأن ضعفوا بعض الأحاديث وأولوا بعضها. وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فقالوا ليس فيه ذكر للغسل، فليس فيه نفي للوجوب، ثم إن أحاديث الوجوب مثبتة والمثبت مقدم على النافي، وأحاديث الوجوب أيضا جاءت ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم لأن فيه زيادة حكم. ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى، والشوكاني في النيل، والألباني أيضا. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن القول الأقرب للصواب هو قول الجمهور، لكن الأحوط للمسلم ألا يترك غسل الجمعة. والقول بالوجوب أو من قال بالوجوب لم يقولوا بأنه أو نقول أن القول بالوجوب ليس معناه أنه شرط في صحة الجمعة، في صحة الجمعة، لأنه غسل لا عن حدث، ولأن الوجوب متعلق باليوم لا بالصلاة والله أعلم. فمن صلى ولم يغتسل صلى بوضوء ولم يغتسل فصلاته صحيحة. فالوجوب إذا قلنا به الوجوب أي وجوب غسل الجمعة ليس ذلك شرطا في صحة الجمعة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وللعيدين، أي ويشرع الغسل للعيدين، وهذا مسنون عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو غسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال الألباني في الإرواء: وسنده صحيح. كذلك استدلوا بما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وكذا البيهقي رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، أي قبل أن يغدو إلى المصلى. وكذلك استدلوا بالقياس، فقاسوا غسل العيدين على غسل الجمعة، قالوا: لأنهما يوم عيد يجتمع فيهما الناس كالجمعة، فيسن لحضورها الاغتسال كالجمعة. والله تعالى أعلم. ونقف هنا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.